إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره والعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم على فترة من الرسل، وفي هذه الفترة كثر أهل الأرض حتى مقتهم الله عز وجل، كما روى مسلم في حديث صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، أي الذين كانوا على العهد والميثاق. في هذه الفترة بعث النبي عليه الصلاة والسلام، وطالب الجماهير أن تقول كلمة، فأبت الجماهير وقامت رحى الحرب سنين طويلة، كل هذا والجماهير تأبى أن تقول الكلمة وتفضل أن يراق دمها ولا تقول هذه الكلمة، فما فكرها وما معناها؟ إن كثيرا من الجماهير يلوكونها لا يعرفون معناها. إذا حدث تفاضل بين الدين والدنيا يضحي بها، ولو اعتقدها فدون تركها قطع العنق، لكنه يضحي بها بسهولة لأنه لا يدري معناها ولا يفقهها. مثل هذه المحنة هي التي أثرت على المسلمين الآن، وسببت المحنة الكبرى التي يعاني المسلمون منها، وهي ضعف الانتماء. ضعف الانتماء، كم من رجل حدث تفاضل بين الدين والدنيا فضحى بالدين. في هذا البلد، بلد التجارة، تعرض علي مشاكل كثيرة من تجار، لكنه لا يعرضها علي إلا بعد أن يكون مضى في تفاصيلها. فهذا لا يجوز. يقول لك الرأس مال كله صيادين أو جبل حلة. لماذا إذا أراد أن يعقد قصة لماذا لم يرفع سماعة الهاتف ويسأل ما الذي يضره؟ والفتوى مجانا. أيها الإخوة الكرام، هذا يدل على أن الإسلام لا يحكمنا. الغرب في يده رأس المال والصناعات، وكل يوم يستحدث طرائق جديدة في البيع لمصلحته هو، وهو لا يرقب الله تبارك وتعالى في البيع والشراء، ولا ينظر إلى الحلال والحرام. أنا كمسلم أتعامل مع هذا الكافر الذي يستحدث لي كل يوم طريقة جديدة في المبايعات، لست كمثل هذا الكافر. هو متفلس، أهم شيء القرش، بأي وسيلة، هذا لا يضر، لا يضر. لكن أنا كمسلم لا أستطيع أن أكل حرام، هناك بيوع كثيرة محرمة، وأنت تتعامل مع هؤلاء الكافرين لابد أن تكون على حذر. قبل ان تاخذ الصفقه والله الصفقه صفتها كذا وكذا امضيها ولا لا؟ اذا قال لك لا تمضيها خلاص لا تمضيها، اذا قال لك امضيها امضيها حتى لو اخطا ذلك المفتي وقال لك امضي هذه الصفقه وكانت حراما وامضيتها انت واكتشفنا انها حرام بعد ذلك لا يضرك لانك فعلت ما امرت به، فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ونحن لا نعلم فسالنا. اخطا المفتي، هذا يسال المفتي اذا كان استفرغ الوسعه في الاجتهاد ونظر وسال وافصل واخطا له اجر واحد، اما اذا كان افتى جزافا على غير اصل اذا هو الذي يلام لا انت. هذه الصوره التي تتكرر كثيرا سببها ضعف الانتماء، فرجل كون هرما من المال هو عباره عن راس ماله الان، ياتي بمشكله طويله عليه، ايه هذا الهرم كله جاء عن طريق مبايعات حرام، ماذا افعل؟ انا لا استطيع ان اصفي تجارتي كلها ولا استطيع ان اخرج من بيتي الذي بنيته وسكنت فيه لان هذا كله من المال الحرام، فماذا افعل؟ ويوقع النص في الارض ويريد من الموت الحل، هو يريد الحل. طيب الخطوه الاولى التي قطعتها بجراه قلب، والسؤال ما يكلفك شيئا، سبب ضعف الانتماء. رجل منتحي اعفى لحيته سيترك الوظيفه يروح عمل اداري ينقل في مكان بعيد، اول شيء يفكر في ان يحلق لحيته. هذه المفاضلة، هذه المفاضلة العجيبة. الصحابة لم يكونوا كذلك. هذا الجيل المبارك الكريم الذي استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهم أن يكون دولة في 10 سنوات فقط، وأقول فقط لأن 100 عام في حياة الأمم لا تساوي شيئا، الزمن في حياة الأمم لا يشكل شيئا، 100 عام قرن في حياة أمة ما له قيمة، 10 سنوات يكون دولة في 10 سنوات وتدين الممالك فارس والروم لهؤلاء المستضعفين الذين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يوم بدر وقد عصاهم الفقر بناده عرايا يدعو الله عز وجل يقول اللهم إنهم عالة تحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم. هؤلاء العراة العالة الحفاة كونوا دولة 10 سنوات. الفرق نوعية الرجل، ازمتنا ازمة رجال، ما هي ازمة مال ولا موارد؟ ازمة رجال عندهم صدق انتماء الى الله عز وجل هذا الدين، وبقدر ما يكون الانسان عبدا بقدر ما ياخذ النص وينصره الله عز وجل بغير كسب منه. وانظروا الى يوم الاحزاب، ارسل الله عز وجل ريحا وجنودا لم يرها الصحابه، حتى قال حذيفه لما ذهب يتنطر ويتجسس على معسكر المشركين وراء الحجاره يضرب بعضها بعض في سبب الريح، حتى قال بعضهم لبعض اي الكافرون يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ماذا يساوي العباد جميعا اذا اراد الله عز وجل ان يهلكه في طرفه عين؟ يحدث عنهم هذا الهواء، يحدث هواء 5 دقائق يموت كل كائن حي. اغلاق العباد على الله يسير. مطلوب لي لا تقل لي مصلحه الدعوه وتخالف، لا استقم كما امر، هو ده المطلوب، ان تستقيم ان تنفذ الامر واترك الباب، فان الله عز وجل ينصر بغير كسب من العباد لو اراد، وان الله عز وجل يستعمل الرجل الفاجر في نصر هذا الدين كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينصر هذا الدين للرجل الفاجر. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال المشركين قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أبوا أن يقولوا. لماذا أبوا؟ عندهم تصور صحيح لمعنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة المباركة من قالها في الدنيا أنجته، ومن كانت آخر كلامه أنجته. إنها كلمة عظيمة. المطلوب أن تتصور الجماهير معنى هذه الكلمة. إذا حدث تصور صادق يحدث صدق الانتماء. لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا معبود بحق سوى الله، ولا متبوع بحق سوى الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أنه تبارك وتعالى لا شريك له في العبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. هذا معنى لا إله إلا الله باختصار. أبى المشركون أن يقولوها، وقامت حروب وذهب أكابرهم قتلى يوم بدر، ومع ذلك فهي تصر أن تقاتل وأن يذهب الأكابر حتى يترأس صغار المشركين كأبي سفيان. ما ترأس أبو سفيان على قافلة المشركين يوم أحد إلا بعد ذهاب أكابره ويصرون. معنى لا إله إلا الله يعني إن الحكم إلا لله، انتزاع السلطان منهم، يصير الواحد فيهم السيد كالعبد. ولذلك لم يظهر نفاق في مكة، إنما ظهر في المدينة. وإنت اركب ضعف الإسلام وقوته بالنفاق والكفر. في يومنا هذا هل الإسلام ضعيف أم قوي؟ لا تكن ضعيف هكذا، لكن انظر إلى الكفر هل علا وطغى وتجبر أم لا؟ إذا سمعت عن محجمة دم أريقت في أي زاوية في هذا العالم الكبير، اعرف أنه دم مسلم. بلغ الهوان أن عباد الكفر ينتزعون مساجد المسلمين ليحولوها إلى معابد، والمسلمون 1,000,000,000 مسلم أو يدينون بالإسلام أو يقولون لا إله إلا الله، حتى لو كان بعضهم يقولها كذبا، لكن بيحمل الإسلام. 1,000,000,000 مسلم على وجه الأرض لا يستطيع أن يسترجعوا معبدا مسجدا حولها إلى معبد. 1,000,000,000 اليهود 15,000,000 فقط في العالم كله، معهم الزراعة والتجارة والتكنولوجيا، معهم المال، معهم السياسة والدعاية والإعلام. مع أن المسلمين لو بصقوا عليه كل واحد بصقة واحدة لغرقوا. السبب ضعف الانتماء. كل واحد يعتقد أنه أمة في ذاته، وأن هذه الأمة الكبيرة لا ينتمي إليها. وتنظر إلى علاقتنا بالشارع، تدخل البيت بيت أحدنا تجد نظيف جدا، وأنت جالس تجد فتح الشباك وإيه وقذف بورق. من يعتقد أن الشارع ليس مثل له؟ فهو لم يرمي هذه الورقة في الشارع، هو يراها على الأرض عنده في البيت، يستنجد ويؤذي منظره أن يراه، لكن يرمى في الشارع بلا أدنى غضب. هذا ضعف انتماء. أي محجمة دم مسلم. اليهود يقاتلون بعقيدة، 13,000,000 غلط حتى وإن كانوا مبطلين. قرأت في قصة حياة جدة مائيل أو أكثرها، تقول في أول الكتاب: ليس الله هو الذي اختارنا، إنما نحن الذين اخترنا الله. يعني هم مش شعب الله المختار فقط، يعني الله لم يختر هؤلاء، هم الذين اختاروه. يقاتلون بهذه العقيدة. بدأ يجعدها وهي امرأة من سن 14 سنة، وبدأ يهز العالم، وبدأت تفكر ماذا يمكن أن نصنع اليهود. وبدأت المرأة تحمل هم اليهود وتطوف على المعسكرات، تدعو إلى الصهيونية وتدعو إلى الوطن الواحد، وهي سنها 14 سنة. ماذا يفعل نساؤنا الآن؟ انظر إلى الفقر، حتى وصلت المرأة إلى قمة الهوى كنت رئيس الوزراء اسرائيل في الفترة التي اخذنا فيها الضربة المتينة، كان فيها رئيس الوزراء وهذه امرأة. اي رجل يعيش بامتناع يصل حتى لو وصل في الدنيا فقط، فما ذلك اذا كان الانتماء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين ولدين الله تبارك وتعالى يكون بما اقوى. هذا الضعف والتهور في حبال الانتماء سببه انه ليس عندنا تصور لمعنى لا اله الا الله، هذا هو الذي ادى الى ما نحن فيه الان. لا نستطيع مع هذا العدد الغفير ان ننتزع زاويه لو اخذت منا في اي مكان في العالم. التوحيد لا يتصور الا باقسام الثلاثه، توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. وهذا التقسيم اخذ من النصوص. في بعض الناس وصل الى سمع انهم يقولون ان هذا التقسيم مبتدع ولم يكن على عهد السلف. احنا بنقول برضه لم يكن على عهد السلف، هذه العلوم الموجوده، لا النحو ولا الطرد مكتوب ولا مصطلح الحديث ولا اصول الفقه ولا البيان ولا البلاغ، كانت هذه الاشياء مركوزه في فطر هؤلاء يتحدثون بمقتضاها، لكن لم تدون هذه العلوم. فلما دخل الاعاجم في دين الله عز وجل وضعف الانتماء شيئا فشيئا مع تطاول القرون، ظهرت هذه التقسيمات حتى يحدث تصور للقارئ للمعتقد. وهذه كلها اخذت بدلاله النصوص. الله عز وجل كفر المشركين واثبت لهم توحيده. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون. من المامور ان يقول؟ الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لمن؟ لكل الكافرين، لان هذا كتاب غير موجه للمسلمين. قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون. من الذي قال لله؟ المشركون. ولماذا كفرهم اذن؟ ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يملك السمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال. الذي يقول الله الله هم المشركون. ما نوع هذا التوحيد؟ توحيد الربوبيه، اي بمقتضى ان الله هو رب الارباب وهو الخالق الرازق المحيي المميت. وهذه صفات ربوبيه، اي انه يرعى العباد ويدبر لهم مصالحهم كرب البيت تماما. رب البيت يرعى العباد، يرعى الرعيه اولاده ويقل لهم الراحه والامان ويسدد ويقارب. هي دي صفات ربوبيه. فلم يقل واحد من المشركين قط ان الله عز وجل كان له شريك في خلق السماوات والارض، ولا ان الله كان له شريك في الخلق عموما، ما قالها احد من المشركين. فاذا جاء جائن الان وقد سئل بعض الكبار ونقل في الجرائد الجماعه الذين يطوفون حول الكباب والقبور، هل هذا الطواف شرك؟ قال لا، ليس الطواف بالقبور شركا. يقول وايه ذلك انك انت لو سالت اي رجل بيطوف تقول له من المحيي المميت؟ يقول لك الله. من الذي يرزق؟ يقول لك الله. من الذي يضر؟ الله. من الذي ينفع؟ يقول لك الله. خلاص هو التوحيد الواحد. فنقول له ما هو الفرق بين هذه الاسئله لهذا الانسان وما هو الفرق بين الاسئله التي وجهت الى المشركين وتلوناها الان؟ لا فرق. المشركون يقولون الله وهذا الذي يطوف حول القبر يقول الله ان توحيد الربوبية لا يدخل احدا في دين الاسلام. توحيد الربوبية هو توحيد المشركين، انما التوحيد الذي يدخل العبد في دين الله هو توحيد الالوهية. ولذلك مع اعتراف المشركين لان الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا لا اله الا الله ابوا، وقال بعضهم لبعض اجعل الالهة الها واحدة ان هذا لشيء عجاب. سبحان الله، المتفرد بالخلق المتفرد بالرزق ينبغي ان يكون هو المتفرد بالعبادة. ولذلك الله عز وجل يستدل على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. فمن الآيات التي تلوناها الآن قل من يرزقكم من السماء والأرض، كل ده توحيد ربوبية، أثار الربوبية. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله فأنا توفكون فذلكم الله ربكم الحق. هي دي توحيد الألوهية، لكن استدل على أنه ينبغي أن يعبد دون ما سواه، إن هو الذي يخلق وغيره لا يخلق. كذلك حقت كلمة ربك عن الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، لن ينتظر جوابهم لأنهم يقرون أن لا أحد، لم ينتظر جوابا منهم. قل من يبدأ الخلق ثم يعيده، احنا قلنا الجواب لتتمة الكلام قل الله، إذا هم لم يفعلوا شيئا قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تصرفون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. فيقيم الدليل على توحيد الألوهية بآثار الربوبية، أفمن يخلق كمن لا يخلق. يا صاحب العقل المستنير العقل المتزن حتى وإن لم تجن بدين أجب عن هذه الأسئلة. أي واحد صاحب عقل متوازن ليس عنده خبل يجيب الإجابة السديدة، أفمن يخلق كمن لا يخلق. أجل أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أجل الأسئلة واضحة جدا والجواب عنها واضح. فالله تبارك وتعالى يقيم. طيب طريقة القرآن لماذا صارت هكذا؟ لماذا يستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية؟ لأن توحيد الربوبية مركوز في الفطر لا ينازع فيه أحد، وعند الاختلاف الرجوع إلى القول الثابت المتفق عليه يزيل الاختلاف. فإذا كانوا جميعا يقرون أن الله عز وجل هو الرب الخالق لا غيره واتفق على هذه الحقيقة، لا يمكن أن نجعلها مرجعا. وأنت تعرف أن توحيد الألوهية توحيد الربوبية مركوز في الفطر من قول الله عز وجل وإذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا كاف. طب هل هو فعلا لما وقع هذه الورقة ودعا كان مخلصا؟ نعم، كان في غاية الإخلاص، لأن أن جئتنا من هذه لنكونن من الساخرين. كان مخلصا. طيب أول ما اتجه لماذا لم يتجه إلى آلهته التي يعبدها؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قابل حصين والد عمران ابن حصين، قال يا حصين كم تعبد الآن إلها؟ لا كم إله تعبده؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فأيهم دعيته لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. طب أين الآلهة الستة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أي مشرك يقع في ورطة لا يتجه إلى آلهته على طول إلى السماء. هذا توحيد الألوهية مركوز، لأن الله عز وجل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا في عالم الذر لما خلق آدم فمسح ظهره، لما خلق آدم فمسح ظهره فخرج من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة على صورة الذر الرمل. وقال لهم وهم في عالم الأرواح ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى شهدنا أنك ربنا. فقال الله عز وجل لهم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، نحن لا علم عندنا ولا ندري هذه الحقيقة، إنما استخرجتكم وأشهدتكم على أنفسكم حتى لا تجحدوا ويكون لكم حجة. فهذا شيء مركون. فالله عز وجل يستخدم هذا المركوز في الفطر في إقامة الدليل على ما أنكره المشركون. أثر هذه الكلمة أثر عظيم جدا على الجماهير لو اعتقدوها، واعتقدوا أن الله عز وجل هو المتفرد بالحكم كما أنه متفرد بالأمر. ألا له الخلق والأمر، الخلق إشارة إلى توحيد الربوبية، الأمر إشارة إلى توحيد الألوهية. تفرق أنا له الخلق والأمر. لو اعتقد المسلمون هذه الدولة يؤثر في هذا الانتماء أوضاعهم تتغير. وأضرب لذلك مثلين من عالم الواسع. سنة 1930 أرادت الولايات المتحدة أن تسن قانونا لتحريم الخمر. لما رأت المجتمع ينهدم أرادت أن تسن القانون، فمهدت بدعاية كلفتهم 65 مليون دولار وطبعوا 9000 مليون ورقة فيها مضر الخمر، واستعانت بكل خبير في مجاله الأطباء والعلماء، وبنت مباني إدارات ونحو ذلك لمتابعة هذا القانون كلفته 10 مليون دولار. وبدأت في آخر سنة 1930 تضع القانون قانون تحريم الخمر. سنة 1933 في أولها بدأوا يعملوا إحصائي، فوجدوا أنه قتل 100 شخص وسجن 500,000 وغرم الجماهير مليار دولار، غرم الجماهير 4 مليون دولار، وكانت التلفيات العامة $1,000,000,000. وزاد الناس في شرب الخمر، فاضطرت في آخر سنة 1933 إلى إلغاء قانون تحريم الخمر. دولة جيشت الجيوش وهذه الخسائر وهذا الذي أنفقوه. لكن انظر إلى القرآن كيف غير. الذين كانوا يشربون الخمر كالماء، كلمة واحدة كانت أقوى من الجيش والشرطة، فاجتنبوه وخلاص وانتهت المشاكل. اجتنبوه، كلمة واحدة كلفت هؤلاء الأمريكان هذه الأرقام التي ذكرتها. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أنس قال كنت أسقي أبا طلحة وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وثم جماعة الخمر، فجاءنا جائل
فقال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قل يا أنس أرق الجرار اسكب الخمر على الأرض. فوالله ما سألوا ولا قالوا نستسلم. قم يا أنس أرق الجرار. هؤلاء 10 سنوات هاي كونوا دولة صحيح. 10 سنوات كونوا دولة تدين لهم الممالك. إذا وقفوا عند أمر الله ورسوله عبيد عباد. قم يا أنس أرق الجرار بكلمة واحدة اجتنبوه. لذلك لو اعتقد المعتقد أن هذا الأمر من الله يؤثر كثيرا في فرق كبير جدا ما بين أن يكون من الله وأن يكون من غير الله. من الفرق على القلب على المراقبة على الامتثال. قل يا أنس أرق الجرار. يجي رجل يقول يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام. طبعا يشربون الخمر كالماء. بيخزن الخمر عنده في البيت. يعني رأس مال موجود. ما ذهب واحد وقال يا رسول الله إنك نهيت عن إضاعة الماء. أفلا يعني نستثمر هذا الموجود وخلاص ونكف عن الشراء حتى لا نضيع المال؟ ما قالها واحد منهم أبدا. إنما الذي جاء إليه جاء ليسأل سؤالا آخر. يا رسول الله عندي خمر لأيتام يستثمر أموال اليتامى. ولما نزل قول الله عز وجل قبل ذلك إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أن الصحابة فصين أموال اليتامى عن أموالهم وخافوا على أنفسهم. فأذن لهم إذا تحرروا الصدق والعدل إنه لا بأس أن يتاجروا. فكان من هؤلاء هذا الرجل الصحابي الفاضل عندي خمر لأيتام استثمرها واشتريتها قبل التحريم. يعني من حق أن اشتريتها وهي حلال. لم يقل له أفأبيعها إنما قال أفأخللها. يعني هل أتركها حتى تستحيل خلا والخل حلال. فقال عليه الصلاة والسلام الحكم الواضح الذي يقطع باب الحيلة. قال له أرقها وإن كان مال أيتام أرقها. يوم يمتثل الصحابي ولا يرفع ولا يقول يا جماعة اشتريتها قبل التحريم هذا أموال أيتام أرقها. أرقها. هذا الامتثال كله بكلمة واحدة فاجتنبوه. المثال الآخر الزكاة والضرائب. فرض الضرائب حرام في دين الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ولو كان لابد من فرض الضريبة فالإمام الشاطبي رحمه الله أصل هذا الأصل. قال إنما تفرض الضريبة وتلغى. تفرض الضرورة. لو جبينا الزكاة وصرفناها في المصارف الثمانية الشرعية ثم احتجنا أن نسدد مصرفا ولم نجد مالا حينئذ يسوغ للحاكم المسلم أن يفرض جزءا على الرعية من المال ليسد الحاجة ثم يلغي القانون. لكن أن يفرض قانونا دائما ويضيع الزكاة هذا هو الحرام بعينه. أغلب الناس يتهربون من الضرائب. وكم من حالات ضبطت متلبسة وأعلن في الجرائد ضبط واحد هربان من 3 ملايين من 4 ملايين من 10 ملايين وهم يعلمون إن مليارات تضيع عليهم بسبب هروب الجماهير من الضرائب لأنها تقدر بطريقة جزافية. يأتي مأمور الضرائب لأنه هو له نسبة في الموضوع يفرض أكثر ما يستطيع ونقعد بقى ننحف بعض. هو يشد وانا اشد لحد ما نصل. ولذلك تجد التباين العجيب بين ما فرض اول مره وبين ما دفع. يجي واحد عليه ضرائب 100,000 يدفع 500 جنيه. زي الكلام انا افهم ان الكلام لو فيه تقدير عاقل ما الفرق قليل. لكن تنظر الى المفروض اول مره والى المدفوع الفعلي تجد تباين. مما يدل على ان الذي يفرض اول مرة يجادل ويجنب فهم يهربون، وبعضهم يحتسب الاجر عند الله بالهروب. يعني وصلت المسألة الى اعتقاد ان هذا زلفة، انك انت تهرب من هذا الفرض. طيب تعال للزكاة، لا يستطيع رجل ان يهرب ولا ان يغالط في تقويم رأس ماله ابدا. وخذ مثال زكاة الفطر، تأتي فتقول ان زكاة الفطر الواحد عليه له يعني الزكاة 5 جنيه، تجد الناس هما بيدفعوا يقول لك خليهم 7 احتياط. لا، منذ متى عمال يدفع المال كده ويقول 7 احتياط؟ ما يقولها الا اذا كان المطالب هو الله، لا يستطيع ان يهرب، في ايمان داخلي راسخ يخوفه. لذلك اذا قلت له انظر كم عندك من المال وقوم المال واهل الكتاب، انت ما حاسبت ما رجعت خلفه ولا ارسلت لك تحصل الاموال، ومع ذلك ياتيك بها صادقا، واذا شكت شيء يقول لك نزود احتاط ربنا بذلك ويمشي بهذا الاعتقاد. يبقى لو قلنا الزكاة أيها الناس سيكون عندنا مليارات مكثفة، لا يهرب واحد أبدا من دفع الزكاة. ولو سلمنا بهرب واحد أو 2 أو 10 لا يشكلوا نسبة 3% أو 5% من الجماهير. لو قدرنا أن فيه فسقة يهربون من الزكاة لا يمكن تزيد نسبتهم عن 5% فقط، أما الجماهير كلها تسارع. ولا يأتيني ناس فرطوا في إخراج الزكاة في مين عدد؟ طيب رأس مالك كان يقول لك رأس مالي كم مليون؟ كم؟ طيب هل تستطيع كل سنة تقول إن رأس مالك كان كم؟ يقول لا. طب العام الماضي تتذكر رأس مالك؟ نعم. وهذا العام؟ نعم. يبقى خلاص نعتبر ما بين العام والعام هو الفارق ما بين العام الماضي وهذا العام. وشوف أنت قصرت في الزكاة كم سنة؟ 10 سنوات. نعتبر بين كل عام وعام ان نسبة الارباح هي التي بين العام الماضي وهذا العام، مع ان هذا التقدير فيه اجحاف، فيه اجحاف به، لكن يرضى، لان من 10 سنوات كان هامش الربح اقل مثلا او كان رأس ماله اقل، لكن احنا حسبنا بالغالي ومع ذلك يرضى. اكثر من 20 حالة اذكرهم الان يقول لك لا خلاص ناخذ الاحتياط، احنا قصرنا ربنا يخرجنا فقط. ويتصرف بهذا التصرف. هذا الرقيب لماذا لا تستغله؟ هذا الرقيب النفس اللوامه المخلوقه داخل الانسان، لماذا لا تستغله؟ يبقى احنا لو فرضنا الزكاه لن نحتاج الى الضرائب ابدا، وسيكون عندنا مال مكثف كثير، لان الله عز وجل يبارك في الحلال. وقال الله عز وجل ولا يعجبك كثرة الخبيث، لأنه لا يبارك فيه. الانتماء للإسلام يفعل هكذا. هذان مثالان لصدق الانتماء، وصدق الانتماء أيها الكرام فرع على فهم كلمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الأسماء والصفات الإيمان بها وتصورها يؤثر في العبد غاية التأثير. العبد العاقل هو الذي يوظف كل شيء في هذا الكون لزيادة إيمانه. العبد العاقل الذي علم لماذا خلق، كم من آثار هذا الكون يمر العباد عنها وهم عنها غافلون. الكسوف والخسوف، كم من العباد لم يتنبه لهذه الظاهرة التي كانت من يومين فقط ولم يوظفها لزيادة إيمانه. أنت عبد مخلوق لله، كل شيء يذكرك بالله وتوظفه. كان بعض إخواننا يمشي ذات مرة في شهر طوبة، البرد يجمد الدم في العروق، والرياح شديدة والأمطار غزيرة، وصاحبنا يمشي في الشارع وحده في الساعة 12 ليلة وهو يهرول ويقرب الخطى حتى يصل إلى الفراش. أين المدفاة؟ وابتدي ناس، وبيننا هو يقطع الطريق إذ سمع شخير، شخير رقيق نائم في هذا البرد. أين ينهض غضب؟ لفت نظر الأمر فذهب إلى موضع الشخير، وإذا رجل متفول نائم على الرصيف وقد تغطى بملاءة مقطعة وبشق عجيب. هذه صورة في غاية العجب، معنى يغط يعني ايه؟ يعني مستغرب. هذه الشخير، الشخير لا يكون إلا باستغراق غالبا. مضى صاحبنا وهو مستعجب وصعبان عليه الرجل النائم، أول ما دخل سرعة شغل الدفايق وتكتك هذه البطانية كمان بطانية كمان بطانية، وجلس 10 دقائق يطلب الدفء وهو صعبان عليه الرجل النائم. لا يا صاحبي أنت اللي صعبان عليه، هو ما يصعبش عليه لأن هو بيغض، هو في عالم آخر، أنت اللي صعبان عليه. لماذا؟ لأنه لم يستثمر هذا الموقف في زيادة إيمانه بربطه بأي صفة من صفات الله. أول ما المسلم العاقل العفو المنتبه يرى هذا المنظر يقفز لذهنه اسم الرحمن، الرحمن الذي شملت رحمته الخلق فرحم هذا الفقير وأنام جفونه ولم يشعر بهذا البرد رغم نيف العراء على الرصيف وقد تدثر بملاءة مقطعة. هذا هو أثر اسم الرحمن في الكون، هذا أثره أنه رحم الكل. والبرد نزل على قد الغطاء، ما كان قويا فتجاوز الغطاء إلى الرجل فلم ينم، لا، والغطاء ليس هو الذي يدفئك، أنت الذي تدفئ الغطاء. حرارتك ذاتية، الحرارة تنبع منك، لكن ما فائدة الغطاء؟ أنه يحفظ هذه الحرارة أن تتسرب إلى الخارج فقط، إنما أنت في حقيقة الأمر الذي تهب الدفء للغطاء، ليس الغطاء هو الذي يجلب الدفء. فمجرد ما الرجل نام وأراد الله عز وجل أن يرحمه فرفع عنه هذا الاسم يلازمه. فإذا وقعت في ورطة، إذا وقعت في ضيق، قفزت إليك هذه الصورة تقول كما أنه رحم الذي نام بلا غطاء فيرحمني. فهذا يعطيك الأمل في الله أنه سيفرج هذه الضائقة. كلما تدكرت ووظفت ما تراه في الكون وربطته برباط وثيق بأسماء الله عز وجل، المنتقم عندما ترى مصرع ظالمك ولو بعد حين ثم تستحضر هذا الاسم وتعلم أنك إذا سلكت مثلك ظالمك كانت نهايتك مثله، فهذا يخيفك وتستثمر مثل هذه المظاهر. يعني الرجل مثلا اللي كان يقول للمسجون لما يقول يا رب يقول لو نزل السجون جنبه، هذا الرجل في يوم العيد ذهب إلى بلده يوم يدخل بالسيارة بتاعته في سيارة محملة بالحديد، يدخل الحديد في رقبته ولا يستطيع أن يتخلص ويخور خوار الثوب 4 ساعات ثم يذهب إلى حيث ألقى. فتقول أنت تنظر تستفيد وتربط القضية دي بالحلم، ما أحلم الله عن عباده. هذا العقل العمل يجاهر الله بالمعروف ومفترق، كل ما تأمره بالمعروف يزداد إيه؟ الله عز وجل قادر على أن يهلكه. هذا العبد ليس له وزن على الإطلاق. أحد الطيارين بيقول صعدت بطائرتي وهي ترتفع فجعلت أرقب المنظر الأرض حتى وصلت إلى مرحلة كنت أرى أعلى عمارة كعلبة الكبريت وتوارى عني مشهد الخلق، لكن قبل أن يتوارى عني مشهد الناس رأيت الناس كالنمل، فقلت سبحان الله أنا لم أرتفع شيئا بعيدا، بيني وبين السماء الدنيا مراحل، وهذا النمل الذي يمشي على الأرض يعصي الله فيه كل هذا الكبر والخبث والمحاسة لله ورسوله، نمل يمشي على الأرض لا وزن له ولا قيمة، وأنا لم أرتفع ما وصلت إلى 20,000 قدم ولا 10,000 قدم ورأيتهم كالنمل، فكيف يراهم ربهم؟ لا قيمة لهم، كل الكفر والفسوق والعصيان في هذا النمل، ومع ذلك يرحمهم ويحلم عليهم. والعجيب أن العبد الذي ملأ الدنيا طغيانا وحاد الله وسبه وشتمه إذا قال يا رب أنا دم قال وأنا غفار، فلماذا تهرب من هذا الرب؟ هذا لا يهرب منه، هذا لا يهرب منه. إن الله عز وجل دون خلقه هو الذي لا تفر منه إلا إليه، ظالمه تفر منه إلى من يحميك إلى من يرحمك، لكنك لا تستطيع أن تفر من الله إلا إليه لأنه لا يرحمك غيره، لا يكون الجمال أفضل منا. قال الله عز وجل للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، لماذا ترجع إلى الله قسرا وترجع إلى الله كرها؟ لو علمت حقيقة أسمائه وصفاته ما فررت منه ولا عصيته طرفة عين. حليم حلم عن فرعون، فرعون الذي لم تشهد البشرية قط حتى زمان الناس هذا مترأسا نال ما ناله فرعون، ولم تشهد البشرية حتى الآن متمولا نال ما ناله قارون. أغنياء العالم جميعا لو جمعوا ملياراتهم وحسبناها كده ستكون هذه المليارات هي الفتكة التي كانت عند قارون. أغنياء العالم جميعا صبيان في مدرسة قارون، فماذا كانت نتيجته؟ فخسفنا به وبداره الأرض. حكام الدنيا جميعا لو تجمعوا ما أخذوا جزءا من العز الذي ناله فرعون، ما عبد حاكم قط أبدا ولقد أنا إله واعبدوني إلا فرعون. ومعنى الجبروت ربنا سبحانه على لا يأخذ وقت عزيز المقتد إنما رد له الموت، ويذكر موت شيئا فشيئا. وفرعون عاد اسمه يا جماعة فرعون، كفاية كده اسمه فرعون، عاد في الأرض عالي وإنه العالم في الأرض، وربنا سبحانه بيرفع له موسى، يكبر موسى عليه السلام يروح يخرج يأتي الرسالة يوم يقول له فقول له قولا لينا، يعني حلم واسع ولو شاء لأخذه، لكن الله عز وجل يريد أن يري العباد أثر أسمائه الحسنى وصفاته العلى. لو أن الله كان يعجل كعجلة أحدنا ما علمنا أنه الحليم، ما علمنا أنه الحليم إلا أن العاصي يعصيه الزمان الطويل ولا يأخذه. فلماذا لا نوظف هذا الذي نراه في زيادة إيماننا بتدبر الأسماء الحسنى؟ من أعظم أبواب زيادة الإيمان ربط الأسماء الحسنى بمظاهر الكون.
ايها الاخوة الكرام، كلمة التوحيد هي لباب هذا الدين كله. كلما تدبرت، كلما ازددت ايمانا، لما يحصل لك هذا التطور، وانا ما ذكرت الا بعض من بعض من بعض، وانا على يقين ان شاء الله ان كثيرا من الجالسين يزداد ايمانه بهذا الرب. فاه لو تدبرنا كل شيء، لو جاءك جائل فراودك وخيرك بين دينك ودنياك، لا يمكن تفكر، لا تفكر. لكننا نفاضل دائما، والدين مهضوم الجانب بسبب ضعف التصور لهذه الكلمة التي ما نزلت الأحكام الشرعية ولا أرسل الرسل جميعا إلى الأرض إلا لأجلها. هذا هو الفرق بين الجيل الفريد الذي ممكن له في هذا الزمان القصير وبين كل الأجيال المتعاقبة. لا إله إلا الله منهج حياة، ليس في المساجد فقط، فإن خرجت من عتبة المسجد حكمك قانون، لا، هي الحاكمة في المسجد وفي خارجه. وأي رجل عاقل يستخدم دافع الإيمان في تربية الرعية وفي تقييدهم، إذا أمرهم بتقوى الله عز وجل وخوفهم من الله يتركهم، لكن يخوفوا من الشرطة، والله أنا ليس معي شرطي في بيتي، أفعل ما أريد، وليس معي شرطي في عملي، وأستطيع أن أغادر الشرطي مهما كان يقظا، وأفعل ما أريد. لكن لو أقمت نفسه اللوامة التي بين جنبيه خفيرا عليه، لا يستطيع أن يفر منها. لو حركت نفسه اللوامة لا يستطيع أن يفر منها، هي لا تتركه في أي مكان. فلما لا نستثمر هذه النفس اللوامة في تربية الناس وفي إقامتهم على الجادة؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا.